بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا يوم أمس أن التقريب الأول أن الدليل الأول لإفادة المعاطاة للملك هي السيرة، وذكرنا أن دليل السيرة له تقريبان: التقريب الأول التمسك بسيرة المتشرعة، ثم ذكرنا بأن هذا الدليل تتوجه عليه مناقشات، وتعرضنا للمناقشة الأولى والمناقشة الثانية، وأما المناقشة الثالثة فهي أن سيرة المتشرعة غاية ما تثبته أن المعاطاة ليست بيعا فاسدا، ولكنها هل تفيد الملكية، وهذا هو المطلوب إثباته، أم أنها لا تفيد سوى الإباحة وجواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فهذا ما تقصر السيرة عن إثباته. وبعبارة أخرى، إن السيرة الخارجية للمتشرعة جارية على ماذا؟ جارية على أنهم يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، ولكن من أين نكتشف ذلك؟ نكتشف ذلك أنهم يتعاملون معه معاملة الملك من خلال تصرفهم فيه، التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك، فهم يبيعونه إذا كان مما يباع، يطؤونه إن كان مما يطأ، يورثونه إن كان مما يورث، وهذه التصرفات لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في ملكه. فمن خلال هذه التصرفات نستكشف أنهم ماذا؟ يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة تعامل الملك، ولكن هل يتعاملون معه تعامل الملك لأجل أن المعاطاة تفيد الملك، أو يتعاملون معه معاملة الملك لأن ماذا؟ لأن المعاطاة تفيد جواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هذا لا تثبته السيرة. صار معلوما؟ وبعبارة ثالثة، إن غاية ما يستفاد من السيرة هو أن المعاطاة ليست بيعا فاسدا، ولكن إثبات أن المعاطاة مفيدة للملك يتوقف على ثبوت الملازمة بين صحة المعاطاة وبين ماذا؟ وبين تحقق الملك، إما بالملازمة الشرعية وإما بالملازمة العقلية. والحال أن واحدة من الملازمتين غير متحققة، أما الملازمة الشرعية غير متحققة، فلأن المشهور من قدماء الأصحاب رغم أنهم قد أفتوا بصحة المعاطاة إلا أنهم قالوا بأنها ماذا؟ تفيد الإباحة، مما يعني أنه لا توجد هنالك ملازمة شرعية بين الصحة وبين الملك. وأما الملازمة العقلية فكذلك أيضا، إذ أن غاية ما تقتضيه صحة المعاطاة هو جواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك، ولكن هذا لا يقتضي ثبوت الملك بنظر العقل. لماذا؟ لأنه يكفي في تحقق هذا الأمر تحقق الملكية ولو آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك. فلا يرى العقل ملازمة بين صحة المعاطاة وجواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك وبين ماذا؟ وبين الملك، بل العقل يقول يكفي أن تتحقق الصحة وجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وتحقق الملك ولو آنا ما في خصوص التصرفات المتوقفة على الملك، ولا يوجد ما يلزم بالقول بتحقق الملك في جميع ماذا؟ أنحاء التصرفات. صار معلوما؟ فعلى ذلك سيرة المتشرعة إذا سلمنا بحجيتها من حيث الكبرى وسلمنا بحجيتها من حيث الصغرى لاتصالها بزمن المعصوم، إلا أنها لا تنتهي بنا إلى النتيجة المطلوبة، وهي أن المعاطاة ماذا؟ تفيد الملك. لما؟ لأن غاية ما تثبته السيرة أن المعاطاة ليست بيعا فاسدا، وأن العقلاء يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة بجميع أنحاء التصرفات، وأن المتشرع عفوا يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة بجميع أنحاء التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، إلا أن هذا لا يثبت تحقق الملك من أول حين تحقق المعاطاة، لا لوجود ملازمة شرعية كما ذكرنا ولا لوجود ملازمة عقلية. فلنا أن نلتزم حينئذ بأن سيرة متشرعة متحققة في الخارج، وهي تدل على أن المأخوذ بالمعاطاة تجوز فيه جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، ولكن نلتزم في الوقت نفسه بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، وإنما نحتاج إلى القول بالملك فيها في خصوص التصرفات المتوقفة على الملك، وذلك بتصوير الملكية آنا ما قبل تحقق التصرف ليكون التصرف صحيحا. صار معلوما؟ إذن فالاستناد إلى سيرة المتشرعة لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك ليس بتاما. ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن الملازمة الشرعية بين جواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك وبين الملك، وكذلك الملازمة العقلية، وإن كان عدمها مسلما لا نقاش فيه، إلا أن الملازمة العرفية ماذا؟ متحققة. فإن العرف لا يفككون بين جواز التصرف بجميع أنحاء التصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وبين ماذا؟ وبين الملكية. بل يرون أنه متى ما تحقق جواز التصرف بجميع أنحاء التصرفات حتى المتوقفة على الملك فهذا يعني عندهم ماذا؟ فهذا يعني عندهم الملك لا شيء آخر، فهم لا يفككون بين الأمرين. وعلى ذلك فإذا أحرزنا أن سيرة المتشرعة قائمة على التعامل مع المأخوذ بالمعاطات، معاملة ما يجوز التصرف فيه بجميع أنحاء التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن سيرة المتشرعة قائمة على أن المأخوذ بالمعاطات، على أن المعاطات تفيد الملك بالملازمة العرفية. فنحن نسلم مع المستشكل بأنه لا توجد ملازمة شرعية ولا توجد ملازمة عقلية، ولكن ندعي وجود الملازمة العرفية بين الأمرين، فإن العرف يأبى أن تكون هنالك جواز لجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، ومع ذلك لا يكون هنالك ماذا؟ ملكون، إنما ذلك يجنح إليه العقل عند التورط، فإن العقل بالدقة يفكك بين الأمرين ويصور الملكية آنا ما قبل التصرفات المتوقفة على الملك، هذا تصور عقلي دقي. وأما العرف فلا يفكك بين الأمرين، بل يرى متى ما تحقق جواز التصرف بجميع أنحاء التصرفات حتى المتوقفة على الملك فهذا لا يعني شيئا آخر سوى ماذا؟ سوى الملك. صار معلوما؟ تنقيح السيرة شيخنا، نحن ننقح السيرة، نقول بأنه إذا كانت هنالك ملازمة عرفية فهذه الملازمة العرفية تقتضي أن سيرة المتشرعة على ذلك، هذا تنقيح لموضوع السيرة وليس تنقيحا لموضوع دليله.
يعني نستكشف هم بنظرهم الملازمة بنظرهم هذا اللي نستكشفه.
نعم، لأن سيرة المتشرعة إنما هي سيرة للمتشرعة طبقا للمرتكزات العرفية والأوامر الشرعية التي هي على ضوئها، يعني القوانين الشرعية التي هي على ضوء المرتكزات العرفية، وبالتالي فهذه الملازمة العرفية غير مغفول عنها عند المتشرعة، غير مغفول عنها عند المتشرعة، فسيرتهم قائمة على ذلك. ننقح موضوع السيرة، اتضح أم لم يتضح؟
يعني كيف دفعنا الآن احتمال أنهم كان فعلهم مبني على قضية شرعية كانت موجودة عندهم، كيف دفعنا هذا الاحتمال؟ فعلهم مبني على الإباحة اللي إنما يجوز التصرف للملك مثلا آمن في هذا الملك، هذا كيف الدفع؟
متشرع شيخنا عرفيون أو غير عرفيين؟
بس من أين يأخذون أحكام؟
أنا أسأل، عرفيون أو غير عرفيين؟
إن شاء الله يكون من عرفيين.
لا مو إن شاء الله، المتشرع إما عرفيون أو غير عرفيين. وإذا أردنا أن نوضح القضية أكثر نقول الشرع مطابق للعرف، يراعي العرف في تشريعاته أو يخالف العرف في تشريعاته؟
يطابق.
فإذا كان يطابق فسيرة المتشرعة ستكون على وفق المرتكزات العرفية، باعتبار أن الشرع لا يخالف العرف لا يخالف العرف إلا في الموارد التي قام عليها الدليل أن الشارع يخطئ العرف. أما ما لم يخطئ الشارع العرف، يعني لم يثبت عندنا أن الشارع قد خطأ العرف، فهذا يعني أن الشارع مطابق له وعليه. فإذا كانت هنالك ملازمة عرفية ملازمة عرفية تبين وجود ارتكاز عرفي، فهنا سيرة المتشرع، فهنا الشرع إما طابقها إما خالفها. فإن كان قد خالف هذا الارتكاز العرفي فلا بد أن يصل إلينا مخالفته، خصوصا وأن المسألة كثيرة الابتلاء، شديدة الابتلاء، عامة الابتلاء، فلا بد أن يصل إلينا مخالفته. فلما لم تصل إلينا مخالفة الشارع علم بأن الشارع ماذا؟ لم يخالف العرف في هذا المورد. وبما أن سيرة المتشرعة في هذا المورد جارية، فبمقتضى المطابقة بين الشرع والعرف إلا في الموارد التي ثبتت تخطئته يعلم بأن الملازمة العرفية قد كان ملتفتا إليها عند المتشرعة، وإن لم تكن هنالك ملازمة شرعية ولا ملازمة عقلية. ما علم؟ فعلى ذلك يتضح أن التمسك بدليل سيرة المتشرعة بالتقريب الأول لا محذور فيه. صار معلوما؟ التقريب الثاني لدليل السيرة هو التمسك بسيرة العقلاء. وأول من ذكر هذا التقريب وتمنى أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لو التزم به لكان أفضل من التزامه بسيرة المتشرعة هو المحقق الآخند أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب. فإنه قال: وأما سيرة العقلاء بما هم عقلاء فلا شبهة فيها ولا ريب يعتريها، حيث استقرت طريقتهم على ذلك من غير اختصاص بأهل ملة ونحلة، ولم يردع عنها صاحب شريعة، حيث لو ردع لشاع نقله وذا لتوفر الدواعي في مثل هذه المسألة إليه. فالأولى التمسك بها كما تمسك بها، يعني الشيخ، في غير مقام، فإنها أسلم مما تمسك به في المقام. هذا دليل على أن الشيخ في المقام بحسب فهم الآخند قد تمسك بسيرة متشرعة خلافا لما ادعاه السيد المروج قدس الله نفسه. وبعد المحقق الآخند قدس الله نفسه كل من جاء بعده فقد تبعه في تقريب دليل السيرة، ابتداء بالمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، والسيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة، والسيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب البيع، والسيد شريعة مداري قدس الله نفسه في كتاب التقريرات، كلهم تمسكوا بدليل سيرة العقلاء. فحتى من ناقش منهم في سيرة المتشرعة كسيدنا الخوي على الله مقامه وسيدنا الأستاذ دام ظله، فإنه تمسك في النتيجة بماذا؟ بسيرة العقلاء. فالتقريب الذي تمسك به الآخند قدس الله نفسه قد صار محل اعتماد عند من جاء بعده، ولم يتأمل في ذلك بحسب ما رأينا إلا شيخنا الوحيد دام ظله الشريف، ويأتي بيان إشكاله إن شاء الله. فالكلام أولا يقع في تقريب التمسك بسيرة العقلاء، ثم بعد ذلك يقع في بيان المناقشات الموجهة للتمسك بهذا التقريب. أما تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء فيقال بأن سيرة العقلاء حتى يمكن التمسك بها لا بد من تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى ثبوت السيرة، وهذا ما نعبر عنه بثبوت الصغرى. والمقدمة الثانية إحراز اتصالها بزمن المشرع، والمقدمة الثالثة إحراز عدم ردع الشارع عنها. والمعبر عنه ماذا؟ بالإمضاء. فإذا نحن في كل مورد نريد أن نتمسك فيه بسيرة العقلاء فإننا نحتاج إلى إثبات هذه المقدمات الثلاث. فلو اختلت واحدة من هذه المقدمات فإن التمسك بسيرة العقلاء لا يكون تاما. فنطبق ما ذكرناه من الضابطة، من ضابطة التمسك بدليل سيرة العقلاء، على ما نحن فيه. فنقول أما المقدمة الأولى فهي مقدمة غير قابلة للإنكار، مقدمة وجدانية، إذ أن سيرة العقلاء على اختلاف مللهم وأديانهم وفي جميع المجتمعات العقلائية قائمة على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة ماذا؟ معاملة الملك، وليس يتردد عاقل من العقلاء في كل العالم في أن ما أخذه بالمعاطاة ملك له أو ليس ملكا له. فالسيرة ثابتة راسخة في المجتمعات العقلائية قبل وجود الشرع والشريعة أصلا، قبل وجود الشرع والشريعة، فهذه المقدمة تامة. المقدمة الثانية إحراز اتصالها بزمن المعصوم، وهذا مما لا ريب فيه. فإننا إذا قلنا بأنها سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، دققوا في هذه النقطة، إذا قلنا بأنها سيرة للعقلاء بما هم عقلاء إذن هي تنطلق من المرتكزات العقلائية، وإذا كانت تنطلق من المرتكزات العقلائية فالمرتكزات العقلائية موجودة بوجود العاقل، موجودة بوجود المجتمع العقلائي، مما يعني أن السير العقلائية سير ماذا؟ عريقة ضاربة الجذور وليست سيرا مستحدثة. وإذا كانت سيرا ضاربة الجذور بمنتهى التاريخ في وجود المجتمعات العقلائية فحينئذ يعلم بأن هذه السيرة موجودة قبل زمان الشارع بقرون، بل بآلاف القرون، مئات القرون، صار معلوما. فهي لا شك في اتصالها بزمان الشارع لأنها موجودة ما دام العقلاء موجودين، فلا شك في اتصالها بزمان الشارع. وأما المقدمة الثالثة فهي إحراز عدم ردع الشارع عنها، وتقرب هذه المقدمة كما مر علينا في كلام المحقق الآخون بأن الشارع المقدس لو ردع عنها لظهر ذلك منه وبان وذاع، لأن السيرة سيرة مستحكمة، فلو أن الشارع سلك طريقة غير الطريقة المتعارفة عند العقلاء وأصر على أن البيع لا يكون بيعا صحيحا إلا إذا اشتمل على بل على اللفظ والإيجاب والقبول لكان ذلك منه عملا مختلفا عما عليه المجتمعات العقلائية، ومثله تتكثر الدواعي لنقله، فعدم نقله دليل على عدمه. ما تتكثر الدواعي لنقله، عدم نقله دليل على عدمه، هذا فليكن على ذكر منكم. كل ما تتكثر الدواعي لنقله إذا لم ينقل فعدم نقله دليل على عدمه. خب، بعد الالتفات إلى تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء، نقول بأن من ناقش في دليل سيرة العقلاء لم يستطع أن يناقش في تمامية المقدمة الأولى، ولم يستطع أن ينكر المقدمة الثانية، وإنما تركزت مناقشته على المقدمة الثالثة، وهي إحراز ماذا؟ عدم الرد. فهنا من ناقش في أن الشارع لم يردع فعلا أو أنه ردع، نحرز عدم ردعه أو لا نحرز، وقد ذكرت وجوه للمناقشة. الوجه الأول ما أشار إليه المحقق الأصفهاني على الله مقامه في حاشيته على المكاسب، وهو أن ما دل على أن لا بيع ولا عتق ولا وطأ ولا بيع إلا في ملكين يصلح للرادعية عن هذه السيرة. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أجاب عنه بإجابة تستحق الالتفات، لأنها تتضمن ضابط مفيدة، حيث قال بأن ما دل على أن لا عتق ولا بيع ولا وطأ إلا في ملكين لا يصلح للرادعية عن السيرة. لماذا؟ قال لأنه يشترط في تحقق الرادعية، وهذه هي الضابطة التي نحتاج أن نعرفها، يشترط في تحقق الرادعية أن يكون الرادع والمردوع في رتبة واحدة. وأما لو كان الرادع في رتبة متأخرة عن رتبة المردوع فإنه لا يصلح للرادعية عنه. والمقصود من أن يكون الرادع والمردوع في رتبة واحدة يعني أن يكونان ناظرين إلى موضوع واحد، وكل منهما في عرض الآخر ناظر إلى ذلك الموضوع. وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه. لماذا؟ لأن السيرة التي هي الدليل المردوع في رتبة متقدمة على الدليل الرادع الذي هو عبارة عن ماذا؟ عما دل على أنه لا عتق ولا إلا في ملكه. لماذا؟ لأن السيرة تثبت وجود الملك، بينما الدليل الرادع يثبت عدم جواز التصرف ما لم يكن هنالك ماذا؟ ملك. فدليل السيرة ناظر إلى رتبة، بينما دليل المردوع ناظر إلى رتبة أخرى، متأخر بحسب الرتبة عن دليل ماذا؟ عن دليل المردوع. فإن دليل الرادع إنما يتأتى في صورة ما لو لم يكن هنالك ماذا؟ ملك. وأما أن السيرة فهي متقدمة لأنها تثبت ماذا؟ تثبت الملك، فلا يتحقق موضوع الدليل الرادع وهو أنه لا عتق إلا في ملك، لأن موضوعه عدم الملك، والسيرة قد سبقته وأثبتت ماذا؟ وأثبتت ملكا، فلا يصلح أن يكون ذلك الدليل رادعا للسيرة لعدم اتحادهما في الرتبة. وهذه ضابطة كما ذكرنا كلية، فلتكن على ذكر منا لأنها تفيدنا في موارد الدعاء الردع عن السيرة. وأما الوجه الثاني الذي ذكر للردع فهو الإجماع، وقد ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية هذا الوجه وأجاب عنه، حيث أفاد أن الإجماع هذا ليس إجماعا تعبديا، إذ الإجماع التعبدي هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم والذي لا يكون له مدرك أو لا يكون له مدرك محتمل، بينما الإجماع الذي نحن بصدده يعني المدعى على أن المعاطاة لا تفيد الملك، هذا الإجماع ماذا؟ ليس إجماعا تعبديا بل هو إجماع محتمل المدركية. لماذا؟ لاحتمال استناد من ادعاه إلى بعض الأخبار المشعرة باعتبار الصيغة في البيع، نظير ما ورد أن بل نظير ما ورد من أنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فإن مثل هذه الرواية قد يستشعر منها ماذا؟ أن الحلية والحرمة دوران مدار الكلام، فما لم يكن هنالك صيغة فماذا؟ فلا حلية. فمن هنا نحتمل أن تكون هذه الرواية هي المدرك لهذا الإجماع، وإذا كان الإجماع تعبد مدركيا أو محتمل المدركية فإنه ليس بحجة، وإذا لم يكن حجة فإنه لا يصلح ماذا؟ لا يصلح للرادعية. لو كان حجة لصلح ماذا؟ للردع، لإثبات أن الشارع قد ردع، والحال أنه ليس بحجة فلا يصح أن يعتمد عليه لإثبات أن الشارع قد ردع. وبعبارة أخرى، لو كان الإجماع تعبديا لكان كاشفا عن رأي المعصوم، وحينئذ ماذا؟ منه يعلم أن الشارع قد ردع، ولكن بما أنه مدركي لا يكشف عن رأي المعصوم بل عن قول المعصوم عليه السلام، فحينئذ لا يصلح أن يكون رادعا. صار معلوما؟ ولكن هذا الجواب الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه أشكل عليه تلميذه الشيخ الوحيد دام ظله في تقريراته المطبوعة، بأن هذه الإجابة لا تصلح في المقام. لماذا؟ قال: لأن مدعي الإجماع في هذه المسألة هو السيد ابن زهراء قدس الله نفسه وابن إدريس الحلي أعلى الله مقامه في السرائر، وهذان العلمان يعلم من مذهبهما أنهما لا يعملان بالأخبار، أخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن أخبار الآحاد ماذا؟ الضعيفة. وعلى ذلك فإن مدركهما لا يمكن أن يكون هو عبارة عن تلك الرواية، عن مدرك إجماعهما لا يمكن أن يكون هو عبارة عن تلك الرواية المختلف في صحتها سندان. وهذا يعني أن مدرك الإجماع للعلمين الجليلين ليس هو عبارة عن هذه الروايات، حتى يقال بأنه لا يصلح ماذا؟ للرادعية. هذا ما أفاده شيخنا الوحيد دام ظله، ولكن ما أفاده مشكل. لماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا فلأن ابن إدريس قدس الله نفسه لم يدعي الإجماع، أصلا لا وجود للإجماع في كلماته. فراجعوا كلامه الذي قرأناه في المكاسب سابقا، فإنه لم يدعي الإجماع في هذه المسألة، ولو رجعتم إلى السرائر وقرأتم مجموع كلامه فلن تجدوا أثرا لدعوى الإجماع في مجموع كلامه. فابن إدريس خارج عن هذه المسألة، ويبقى ابن زهراء قدس الله نفسه. ولو رجعنا إلى كلام ابن زهراء فإننا سنجد بأن كلام ابن زهراء، بأن دعوى الإجماع في كلام ابن زهراء ليس معقدها عدم صحة البيع المعاطاتي، ليقال بأن الإجماع ماذا؟ رادع، بل معقدها صحة البيع المشتمل على الألفاظ، مشتمل على الصيغة، وفرق بين المطلبين. فلأقرأ العبر. قال قدس الله نفسه الزكية في الصفحة 214 من الغنية بحسب الطبعة الحديثة: واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. ركزوا على كلمة واعتبرنا. واعتبرنا، ثم يقول بعد كلام له، طبعا هذا كلامه ضمن كلام مطول حول البيع. واحترازا، يعني ليش اعتبرنا؟ هو يقول احترازا. واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطات. صار معلوما؟ إلى أن يقول: يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. هذه كلمة الإجماع المشار إليه في صاحب الغنية، في كلام صاحب الغنية، تكررت من أول الغنية إلى آخره، ويبدو أنه يريد من الإجماع المشار إليه الإجماع الذي نقحه في مقدمات كتاب الغنية. فإن كتاب الغنية عبارة عن جزئين، أحدهما للأصول والآخر للفروع، فهو كان يعبر بهذه العبارة في كتابه من أوله، من كتاب الطهارة إلى نهايته، دائما يقول للإجماع المشار إليه، يعني الإجماع الذي نقحناه في مقدمات الكتاب. شاهدنا أن هذا الإجماع لا ربط له بما نحن فيه. شوفوا، دققوا. يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه، وأيضا فمما اعتبرناه واعتبرنا الإجابة ماذا؟ والقبول. قال قبل قليل: فما اعتبرناه عفوا وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به. فالإجماع على ماذا؟ على بطلان البيع المعاطاتي، لو الإجماع على صحة البيع اللفظي. ما هو معقد الإجماع؟ صحة البيع اللفظي. أما لا يوجد في كلامه إجماع على فساد البيع المعاطاتي. خلنا نقرأ تتمة العبارة يتضح أكثر: وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل. فما عداه يعني البيع المعاطاتي لا نمتلك دليلا على ماذا؟ على صحته. لا أننا نمتلك دليلا على ماذا؟ على بطلانه. تفتم؟ فإذا دعوى الإجماع في كلام ابن زهرة قدس الله نفسه لا تصلح أن تكون دليلا على ماذا؟ على الردع عن السيرة القائمة على صحة البيع المعاطاتي. لا تنافي بينهما. إجماع على صحة البيع اللفظي، إلا أنه لا يمنع ذلك ماذا؟ لا يمنع من ذلك من صحة البيع المعاطاتي. صار معلوما؟ فما أفاده دام ظله الشريف من أن الإجماع ها هنا في كلام العلمين إجماع يصلح للرادعية، أولا الإجماع غير محقق، الإجماع غير محقق فيما يفيدنا. ثانيا، على فرض دعوى الإجماع، على فرض تحقق دعوى الإجماع، مع ذلك فإن دعوى الإجماع لا تفيدنا في المقام، يعني لا تصلح للرادعية. لماذا؟ دققوا جيدا. لأن غاية ما تفيده دعوى الإجماع من هذين العلمين، غاية ما تفيده بناء على صدوره منهما وبناء على أنهما لا يستندان إلى خبر الواحد، غاية ما تفيده دعوى الإجماع أنهما لم يستندا إلى ماذا؟ إلى خبر واحد صحيح فيها، هذا غاية ما تفيده. وأما أنهما هل استندا إلى قول المعصوم على نحو القطع والجزم الذي لا تشوبه شائبة، فلا يفيده ذلك. لما؟ لأنه لو كنا نستفيد ذلك لكان علينا أن نلتزم بأن كل دعاوى الإجماع في كلام ابن زهرة وكلام ابن إدريس ماذا؟ حجة. لما؟ لأنهما يستندان إلى قول المعصوم فيها، والحال أن هذا مما لم يلتزم به أحد، حتى الشيخ الوحيد دام ظله. صار معلوما؟ فهذا يعني أنهما لم يستندا إلى خبر واحد ولو كان صحيحا، إلا أنه لا يلازم أنهما استندا إلى ماذا؟ إلى قول المعصوم على نحو القطع واليقين، بل غايته أنهما قد استندا إما إلى قاعدة من القواعد المسلمة عندهم كما هو متعارف عند القدماء، أن يدعوا الإجماع في موردين لقيام لأنهم يرونه من موارد انطباق القاعدة المسلمة عندهم فيدعون الإجماع، وحينئذ هم لم يستندوا إلى خبر واحد، وإنما استندوا إلى قاعدة مسلمة تصوروا أنها منطبقة على ذلك المورد فادعوا الإجماع فيه، لأنه لم يخالف أحد في تلك القاعدة. وليس بالضرورة أنهم قد أصابوا التطبيق، أو أنهم قد استندوا إلى خبر محفوف بالقرينة القطعية، ولكن هذه القرينة القطعية ليس بالضرورة لو اطلعنا عليها نحن ماذا؟ أن تفيدنا القطع كما أفادتهما. هما ادعيا الإجماع مع أنهما لا يعملان بخبر الواحد، لاستنادهما إلى خبر محفوف بالقرينة القطعية عندهما، ولكن لو اطلعنا نحن على تلك القرائن فليس بالضرورة تولد لنا ماذا؟ قطعا. وعلى ذلك فعلى كلا التقديرين، كانا مستندين إلى قاعدة مسلمة أو كانا مستندين إلى خبر محفوف بالقرائن القطعية، فإن الإجماع حينئذ لا يصلح للرد. لما؟ لأنه سيبقى محتملا مدركيا، فلا يكشف عن رأي عن قول المعصوم عليه السلام. صار معلوما شيخنا؟ ذاك مطلب آخر سنأتي له. الآن كلامنا في أن الإجماع يصلح للرد أو لا يصلح، هذا فقط. هذا كلامنا إلى هنا، أن الإجماع يصلح للرد أو لا يصلح. تلك المسألة التي تتفضلون بها نأتي عليها إن شاء الله، لكن كلامنا إلى ها هنا أن الإجماع يصلح للرد أو لا يصلح. فنقول بأن ما حاوله الشيخ الوحيد دام ظله لإثبات أن الإجماع يصلح للردع هاهنا خلافا لسيدنا الخوئي قدس الله نفسه لا ينهار، والصحيح ما أفاده السيد الخوئي من أن الإجماع يبقى مدركيا فلا يصلح للرد حتى مع محاولة الشيخ الوحيد لتعميقه. صار معلومة حتما. وهذا المطلب فليكن على ذكر منكم، ليكن على ذكر منكم. يأتي الكلام إن شاء الله حول بقية الوجوه. عفوا، مضى الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.